بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف حفظه الله تعالى ونفعنا الله بعلمه وبعلم شيخنا في الدارين آمين. الاستعداد للإحرام. إذا أراد المسلم العمرة أو الحج وكان سفره بالطائرة أو بالسيارة من أماكن قريبة من المواقيت كالمدينة، فيمكنه الاستعداد للإحرام وهو في منزله، فيأخذ ما يحتاج إلى أخذه كتقليم الأظافر وقص الشارب وحلق العانة ونتف الإبطين والاغتسال للإحرام والطيب ولبس الإزار والرداء. وإذا كان الإحرام بعد دخول عشر ذي الحجة وهو يريد أن يضحي، فلا يأخذ عند الإحرام من شعره وأذفاره شيئا، لحديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره، رواه مسلم. ولا يدخل في ذلك تقصير الرأس عند انتهائه من العمرة في العشر، لأن ذلك واجب من واجبات العمرة، فإذا مر بالميقات أو حاذاه جوا أو برا أو بحرا نوى الدخول في النسك الذي يريده من عمرة أو حج أو حج وعمرة. وإذا مر بالميقات وقد جاء من مكان بعيد كاليمني الذي مر بيلملم، فإنه ينزل فيه ويستعد للإحرام بالاغتسال وأخذ ما يحتاج إلى أخذه ولبس الإزار والرداء ثم الإحرام منه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المؤلف يتحدث عن الاستعداد للدخول في الإحرام، والاستعداد معناه أن الإنسان يقلم أظفاره ويقص شاربه ويحرق العانة ويغتسل وينتف الإبط، لأن هذه الأشياء إذا دخل في الإحرام لا يجوز له أن يأخذ منها شيئا. وقد يمكث في الإحرام عشر أيام مثلا فتطول أظفاره ويطول شعره فيؤذيه، إذن الحاج يستعد. أما الإحرام نفسه فهو النية. فأنت إذا كنت في المدينة الآن وأنت نازل في الهوتيل الذي تسكنه وعزمت على الذهاب إلى مكة، فتستعد وأنت في نفس البيت، تغتسل وتتطيب وتقلم الأظفار وتحرق الشعر الذي يجوز حلقه وتلبس الإزار والرداء وأنت في بيتك. فإن كنت في السيارة فتركب السيارة ولا تلبي ولا تنوي بالعمرة ولا بالحج، لأن هذا العمل الذي عملته هو استعداد فقط، والعمرة أو الحج لابد من النية، لابد أن ينوي أولا بقلبه، ثم يجوز له في الحج والعمرة أن يتلفظ بالنية فيقول لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم عمرة وحجا. إذن أنت تستعد هذا الاستعداد وأنت في بيتك، بدل ما تأتي إلى آبار علي ثم يكون هناك مشقة، يعني تتجرد هناك من المخيط وتغتسل، فهذه مشقة على الإنسان، فهذا أيسر له وهو في المحل اللي هو نازل فيه. إذن هذا استعداد. وأما الإحرام فهو النية. فلما تصل إلى الميقات، إن كنت في السيارة كما قلنا إذا وصلت آبار علي، وإن كنت بالطائرة إذا حاذيت الآبار آبار علي، وفي الطائرة المضيف هو ينبه الحجاج والمعتمرين لأنه مكلف بذلك، فإذا ارتفعت الطائرة هو ينبه الذين في الطائرة لمن أراد أن يحرم، فهو الآن محاذي للميقات، فعليه من هناك أن ينوي ما يريده من النسك حجا مفردا أو قارنا أو عمرة متمتع بها إلى الحج، فينوي ثم له أن يتلفظ بالنسك الذي يريده، بخلاف التلفظ في الصلاة في السعي في الرمي. ما تقول كلما جئت ترمي تقول نويت أن أرمي، لا عن نفسك ولا عن موكلك إذا كنت حاجا عن غيرك، وإنما التلفظ عند الإحرام بنفس النسك، وما عدا ذلك فلا يحتاج أن يتلفظ الإنسان بالنية، بل نيته في قلبه. كذلك في الزكاة في الصلاة، ما يأتي الإنسان يقول نويت أصلي 4 ركعات صلاة الظهر أو صلاة العصر، لأن هذا لم يثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام. وفي هذا العمل الذي يعمله كثير من الناس تجده يتشكك، يكبر ثم يرجع مرة أخرى، ثم يكبر ثم يرجع مرة أخرى، وهذه كلها وسوسة تدخل عليه. إذن أنت لما وقفت في هذا المكان صلاة المغرب تريد أن تصلي صلاة المغرب، فنيتك كذلك، تكفيك هذه النية ثم تكبر. كذلك صلاة العشاء، ما يحتاج تقول نويت أصلي العشاء 4 ركعات. إذن ما يتلفظ بالنية إلا في نسك الحج، سواء كان عمرة أو مفردا أو قارنا بين الحج والعمرة. ثم ذكر المؤلف على أن الإنسان إذا أراد أن يضحي، والأضحية غير الهدي، إذا أراد أن يضحي ودخلت العشر، عشر ذي الحجة، ونحن اليوم في 22، إذا دخلت العشر فيمسك عن شعره وعن تقليم أظفاره حتى يوم العيد، بعد أن يذبح أضحيته بعد ذلك يقلم أظفاره ويحلق شعره. أما المتمتع الذي يحرم في هذا الوقت ويصل إلى مكة ويطوف ويسعى، هنا يلزمه أن يقصر. إذن هذا لا يدخل في النهي لمن أراد أن يضحي، لأن هذا واجب عليه، هذا نسك، فيجب عليه أن يقصر، لأن من أركان العمرة بعد الطواف والسعي الحلق أو التقصير.
الإحرام أولا، الإحرام
في النقطة هذه نشير حتى يعرف بعض الإخوان، هو يقول فيه إذا مر بالميقات أو حاذاه جوا أو برا أو بحرا نوى الدخول في النسك الذي يريده من عمرة أو حج أو حج وعمرة، وإذا مر بالميقات وقد جاء من مكان بعيد كاليمن الذي مر بلملم، فإنه ينزل فيه ويستعد للإحرام بالاغتسال وأخذ ما يحتاج إلى أخذه ولبس الإزار والرداء ثم الإحرام. يعني أنت جئت من اليمن ثم وصلت إلى يلملم اللي هي تسمى الآن السعدية، أنت إذا وصلت هناك لا بد أن تنزل وتستعد للإحرام، بمعنى أنك تغتسل وتطيب تقلم أظفارك ثم تحرم. والإحرام معناه بعدما تلبس الإزار والرداء تلبي بالنسك الذي تريده، مثل ما تعمله أنت في المدينة. أما إذا جاء الشخص من اليمن إلى المدينة مباشرة، يعني يريد الزيارة أولا، فهو لم يقصد العمرة الآن، إنما قصد المدينة، فإذا وصل إلى المدينة وانتهت الفترة التي يريد أن يقضيها في المدينة للزيارة وأراد الذهاب إلى مكة، فيحرم من هنا من ميقات أهل المدينة، لأن المواقيت هذه لأهلها ولمن مر عليها من غير أهلها. أنت من اليمن ميقاتك يلملم، ولكنك جئت الآن هنا في المدينة أصبح ميقاتك ميقات أهل المدينة، فتحرم من الميقات، وهكذا. طيب،
الإحرام أولا، الإحرام هو نية الدخول في النسك، ولا يكون محرما إلا بنية الدخول فيه.
لحظة، يعني العمل الذي عملته أولا، اغتسلت وتطيبت وتجردت من المخيط ولبست الإزار والرداء، هذا لا يسمى إحرام، هذا يسمى استعداد. إذن الإحرام ما يكون إلا بالنية، حينما تأتي للميقات تنوي الدخول في الإحرام وتلبي بالنسك الذي تريده. نعم.
ولا يكون محرما إلا بنية الدخول فيه، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما الأعمال بالنيات، رواه البخاري ومسلم. وأما لبس الإزار والرداء بدون نية فليس بإحرام، وإنما هو استعداد للإحرام، فينوي بقلبه النسك الذي يريده، فإن أراد التمتع نوى عمرة، وإن أراد الإفراد نوى حجا، وإن أراد القران نوى حجا وعمرة. وهذا فيما إذا مر بالميقات أو حاذاه في أشهر الحج، وهي شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة. وأما إذا مر به أو حاذاه في غير أشهر الحج فإنه ينوي الإحرام بالعمرة، ولا علاقة لهذه العمرة بالحج.
يعني الحج كما قال الله عز وجل، الحج أشهر المعلومات، والأشهر المعلومات هو كما سمعنا أنها شوال وذي القعدة وعشر ذي الحجة. إذن في هذه الأيام أي 70 يوما في هذه الأيام لك أن تحرم بالحج. أما العمرة فالسنة كلها يجوز لك أن تحرم بها. فلو أن إنسان أحرم بالحج قبل رمضان أو في رمضان فهذا ينبغي في حقه أنه إذا طاف وسعى يحول عمله هذا إلى عمرة. أما في أشهر الحج فلك أن تحرم بالعمرة متمتعا بها إلى الحج، وتبقى إذا أردت ذلك حتى يأتي وقت الحج، بمعنى أنك تطوف وتسعى إذا كنت قارنا وتبقى على إحرامك، وإن كنت مفردا فتبقى على إحرامك، أما إذا كنت متمتعا فتطوف وتسعى وتفك الإحرام وتبقى حلالا في مكة حتى يأتي يوم الثامن فتحرم بالحج. نعم.
ثانيا، وله أن يتلفظ بما نوى فيقول لبيك عمرة أو لبيك حجة أو لبيك عمرة وحجة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حج قارنا ولبى بالحج والعمرة. لحديث أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لبيك عمرة وحجة، رواه مسلم، أو يقول لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم عمرة وحجة. لحديث جابر رضي الله عنه قال: قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونحن نقول لبيك اللهم لبيك بالحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فجعلناها عمرة، رواه البخاري. ولا يتلفظ بما نوى في غير الحج والعمرة كالطواف والسعي والصلاة والزكاة والصيام وغير ذلك، لأنه لم يرد بذلك سنة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولو كان خيرا لسبق إليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وغيرهم من سلف هذه الأمة.
هو يريد أن يبين على أن المسلم هو متبع لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا معنى الشهادة للرسول بالرسالة، يعني معنى الشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. الشهادة لله بالوحدانية معناه هو المعبود وحده، لا تعبد غيره. وقد عرفنا العبادة أنها الدعاء والصلاة والزكاة والحج والصوم والذبح والنذر، هذه كلها تسمى عبادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إذن الذي يشهد لله بالوحدانية لا يجوز له أن يدعو غير الله، ولا ينذر لغير الله، ولا يذبح لغير الله. تنبهوا لهذا أيها الإخوة، الحج فيه منافع كما قال الله عز وجل في كتابه، ومن أهم المنافع أن يتعلم الإنسان أمور دينه، لأن رأس مالك من هذه الدنيا هو الدين، والدين عموده وأصله التوحيد، توحيد الله عز وجل، لأن الله يقول في كتابه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالحاج ينبغي له في هذه الرحلة، وهي أعظم رحلة في حياة المسلم، ليست مثل الرحلات التي يذهب الإنسان إلى أوروبا أو إلى البلدان الأخرى ليتفرج ينظر المناظر الأودية والجبال وغيرها، وإنما هذه رحلة عبادة، ورحلة عبادة إلى هذه الديار المقدسة. وإبراهيم عليه السلام قد دعا دعوته التي استجاب لها الناس، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، وقال في دعائه ربي إني تركت ذريتي في واد غير ذي زرع فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. فالرسول فإبراهيم عليه السلام أنزل ذريته يعني زوجته وابنه إسماعيل في ذاك الوادي كما أمره الله عز وجل الذي ليس فيه زرع، يعني أرض جدباء، فدعا بهذه الدعوة وهذه الدعوة استجيبت. كل مسلم في الدنيا قلبه يهفو إلى أن يأتي إلى هذه الديار المقدسة ليراها، وما كانت وهذه الديار المقدسة بهذه الصورة التي نعرفها، وإن كانت تغيرت الآن الملامح كثيرا لأنها جبال ليس فيها زرع، ليس فيها طمع للآخرين، وإن ما الذي فيها هو الطمع لما عند الله عز وجل. ولهذا يسافر الإنسان من تلك البلاد إلى هذه البلاد ليؤدي هذه الفريضة. إذن المسلم الذي هيأ الله له السفر لهذا الحج ولهذه الرحلة التي قد لا تتكرر في عمره مرة أخرى، عليه أن يغتنم التعلم، المنافع التي أخبر الله عز وجل بها في الحج، أهمها تعلم أمور الدين. فالمسلم في حاجة إلى أن يتعلم أمور دينه، وأهمها كما قلنا عقيدة التوحيد، لأن كثير يلتبس على الناس في كثير من البلدان أمور شركية ولكن يظن أنها ليست بشرك، لأنهم يسمعوا من الناس، يسمعوا من الآخرين، يعني توسل بالصالحين، دعاء الصالحين، التقرب إليهم، هذا كله شرك. أعطيكم مثال، وأنه قد يأتينا في الزيارة ولكنها بعيدة. رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أجدب الناس، الجدب معناه تأخر المطر، لم ينزل مطر على الناس، فدخل رجل والرسول يخطب في هذا المسجد، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وجاعت العيال، فادعوا الله لنا. هلكت الأموال، الأموال كانت عندهم المواشي، الأنعام، إبل وبقر وغنم، هلكت من الجوع لأن ما فيه أمطار ولا فيه عشب، العشب ما يكون إلا عن الأمطار. فيقول: هلكت الأموال وجاعت العيال، العيال صاروا في حاجة، فادعوا الله لنا. فرفع الرسول عليه الصلاة والسلام يديه الشريفة إلى السماء ودعا ربه، الله عز وجل استجاب دعاءه في نفس اللحظة، فطلعت سحابة صغيرة خلف الجبل هذا الذي يسمى سلع. إذا خرجنا من المسجد النبوي، الجبل هذا الذي على يميننا هنا يسمى سلع، طلعت سحابة صغيرة من وراء الجبل مثل الترس، يعني مثل الطاسة الكبيرة، مثل الصحن الكبير، طلعت وارتفعت في السماء ثم نزلت الأمطار، والرسول ما زال في المسجد والناس ما زالوا في المسجد. فخرج الرسول عليه الصلاة والسلام في الأمطار، استمرت هذه الأمطار أسبوعا كاملا لا يرون الشمس، الدنيا سحب وأمطار نازلة، والإنسان دائما إذا مسه الشر يجوع وإذا مسه الخير منوع. فالبيوت في ذاك الوقت أيضا من الطين، والطين إذا كثرت عليها الأمطار يحدث لها أثر، فدخل هو أو غيره فقال: يا رسول الله، خربت الديار، يعني خربت البيوت والمنازل، فادعوا الله أن يصرفها عنا. فالرسول عليه الصلاة والسلام دعا بهذا الدعاء، قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الجبال والآكام ومنابت الشجر. شوفوا هذا الدعاء، هم عندهم المواشي تحتاج إلى رعي، إذن دعا أن يكون حوالي المدينة، ما هو على المدينة، لكن يكون على الجبال ومنابت الشجر. في نفس الوقت استجاب الله دعاءه، فتفرقت السحب وصارت تهطل على الجمال البعيدة وعلى الأماكن البعيدة، وخرجوا في الشمس. إذن هذه السنة، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، على أنه إذا وجد الجدب، تأخرت الأمطار، يطلبون الناس من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله لهم، وهذه التي تسمى صلاة الاستسقاء كما تعرفونها. في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأن الرسول توفي عليه الصلاة والسلام وجاء بعده أبو بكر، مضى سنتين في الخلافة ثم جاء عمر عليه الصلاة والسلام بعده، في سنة من السنوات التي هو فيها خليفة أيضا قحط الناس وتأخرت الأمطار، حتى سموا العام عام الرمادة، يعني الأشجار من شدة الحر وعدم نزول الأمطار أصبحت مثل الرماد، يعني احترقت الأشجار من الشمس فصارت مثل الرماد، فسموه بهذا الاسم عام الرمادة. السنة المعروفة التي يعرفونها أنه إذا حدث مثل ذلك فلا بد من الدعاء. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو الخليفة الراشد استسقى لهم فصلى بهم، وبعد ما انتهى من صلاته، نسمع لهذا الكلام ونتفقه فيه، والحديث في صحيح البخاري فقال رضي الله عنه وأرضاه: اللهم إنا كنا نتوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا نتوسل برسول الله، يعني نطلب منه أن يدعو لنا الله عز وجل، مثل ما دخل ذلك الرجل ودعا وطلب من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يدعو. اللهم كنا نتوسل برسول الله، والآن نتوسل بعم رسول الله، قم يا عباس فادعو الله لنا، قم يا عباس فادعو الله لنا. فقام العباس ورفع يديه إلى السماء ودعا وقال: اللهم أنها لا تجد العقوبة إلا بذنب ولا ترفع إلا بتوبة، فهيد أيدينا إليك بالتوبة. ثم دعا وأن طلب من الله عز وجل أن ينزل الأمطار عليهم، فأرخت السماء السحب ثم نزلت عليهم الأمطار. الآن نبغى نتفقه في هذه الكلمة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كنا نتوسل برسول الله، والآن نتوسل بعم رسول الله، قم يا عباس فادعو الله لنا. إذن التوسل معناه دعاء الحي، نطلب من الحي أن يدعو الله لنا، لابد أن نفهم هذا. والحديث في الصحيحين، وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه خليفة راشد، والرسول قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. إذن عمر بن الخطاب ألا يعرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من العباس ومن الناس جميعا؟ أليس ألا يعرف ذلك؟ إذن هو يعرف هذا، لماذا عدل وطلب من العباس أن يدعو الله؟ طلب منه لأمرين: أولا لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأمر الثاني أنه حي يدعو بلسانه، وهو يعرف أن الرسول أفضل من العباس ومن الناس جميعا. فلو كان يعلم على أن التوسل بالموتى أي بالرسول بعد وفاته وجهه عند الله عظيم، كان قال: بجاه رسول الله أن ينزل الله علينا المطر، ما قال هذا القول. هذا خليفة راشد والصحابة كلهم موجودين معه، ما قال له أحد: لماذا تترك التوسل برسول الله وتطلب من علي العباس أن يدعو الله لنا؟ إن شاء الله أن هذا مفهوم وواضح. هذا الحديث في صحيح البخاري. فعمر الخطاب رضي الله عنه هو الخليفة الراشد، والصحابة المتوافرون في عهده عثمان وعلي بن أبي طالب وغيرهما من الصحابة كلهم موجودين. فلو كان هذا العمل الذي عمله عمر غير جائز لقال له: لماذا صنعت ذلك؟ إذن الصحابة يعلمون أن التوسل هو بدعاء الحي، فيجب علينا أن نتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما يذكره المؤلف هنا في هذه القضايا يريد من المسلم أن يتبع الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنت تشهد للرسول بالرسالة، فما دمت تشهد له أنه رسول الله فعليك أن تتابعه فيما أمرك به وتجتنب ما نهاك عنه، وهذا معنى الشهادة للرسول بالرسالة. كيف تشهد له أنه رسول الله ثم تخالفه؟ معنى ذلك شهادتك فيها غبش، ولو كانت الشهادة صحيحة لا تخالف ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل عليك أن تتبعه. نعم.
ثالثا، وله أن يشترط عند الإحرام فيقول: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب فقالت: يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. رواه البخاري ومسلم. وفائدة هذا الاشتراط أنه إذا لم يتمكن من أداء الحج أو العمرة لمرض أو حادث سيارة أو منع من المضي فيهما فإنه يحل من إحرامه ولا شيء عليه.
هذه فائدة الاشتراط، يعني الإنسان يريد الحج وهو مريض أو غير مريض، لأنه يخشى أن يكون له مانع يمنعه من وصول مكة ومن إكمال مناسك حجه أو عمرته. الرسول عليه الصلاة والسلام اعتمر في ذي الحديبية، ولما صده المشركون عن الدخول مكة نحر هديه، تحلل ونحر هديه. الآن الحاج حينما يحرم يتبع ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. دخل الرسول على هذه المرأة وهي شاكية مريضة، فقالت: يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية، يعني وأنا مريضة. فقال عليه الصلاة والسلام: حجي واشترطي. ما هو الشرط؟ الشرط أن يشترط الإنسان يقول إذا حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. أنت في الطريق لا قدر الله حدث حادث في هذه السيارة وتكسر بعض الجماعة الموجودة في هذه السيارة، لم يستطيع المضي في إكمال عمرتهم أو حجهم، هذا الشرط يستفيدون منه أنهم يتحللون من هذه العمرة ومن هذا الإحرام الآن ويكونون حلالا ولا شيء عليهم. إذن الحاج إذا اشترط هذا الشرط وهو يستفيد منه هذه الفائدة، إذا قدر الله عليه بمرض أو بمانع يمنعه من وصول مكة فالمكان الذي يحبس فيه له أن يتحلل فيه ولا شيء عليه. نعم، لأن الإنسان إذا هل بالعمرة أو الحج فلا بد أن يتمها كما قال الله عز وجل وأتم الحج والعمرة، أتم الحج والعمرة، إذا أحرمت بحج أو عمرة فعليك أن تتمها ولا يجوز لك أن تقضي يعني تقطع هذه العمرة أو هذا الحج إلا بعد إتمامه، حينما تحرم تقول لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا فلا بد أن تتم أعمال هذا الحج أو هذه العمرة، لكن إذا صار لك حادث حبسك حابس وانت قد اشترطت فتتحلل ولا شيء عليك. نعم.
الرابع، وإذا كان إحرامه من ذي الحليفة ميقات أهل المدينة فله أن يصلي فيه قبل الإحرام فريضة أو نافلة ثم يحرم بعد ذلك، لحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بوادي العقيق يقول أتاني الليلة آت من ربي فقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، رواه البخاري. والأولى أن يكون إحرامه عند ركوبه مركوبه، لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أهل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين استوت به راحلته قائمة، رواه البخاري ومسلم.
كثير من الحجاج يعبرون يقولون هذه سنة الإحرام، والمقصود من هذا على أن الإنسان إذا كان في وقت فريضة وأحرم يصلي هذه الفريضة، وإذا لم يكن في وقت فريضة ونزل في المسجد فيتوضأ ويصلي ركعتين، للإنسان إذا توضأ ينبغي له أن يصلي ركعتين، بل إذا توضأ في الحج أو في غير الحج ينبغي للمسلم إذا كان على طهارة فيصلي بهذا الوضوء ما تيسر له في أي وقت كان من الأوقات ما عدا أوقات النهي. إذن الحاج كما جاء في هذا الحديث الذي رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتاني آت، والآتي هذا هو جبريل عليه السلام، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له صلي ركعتين في هذا الوادي المبارك، هذا الوادي وادي العقيق الذي المسجد في وادي العقيق في طرفه وكذلك يمر هذا الوادي، فالرسول عليه الصلاة والسلام صلى في هذا الوادي المبارك كما أمره الله عز وجل، فهذه سنة للحاج إذا كان في هذا المكان فيصلي هذه الركعتين في أي مكان كان حينما يتوضأ ويحرم فيلبس فيصلي الركعتين. ثم يقول متى الإهلال؟ الإهلال معناه تهل بالحج والعمرة، تقول لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم عمرة وحجا، أو تقول اللهم، إما تقول لبيك مباشرة أو تقول اللهم لبيك حجا وعمرة. يقول الأحسن في هذا أن يكون حينما يركب على راحلته، يعني بعدما تخلص من أعمالك هذه ثم تركب سيارتك تلبي، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام عمل ذلك بعدما انتهى من أعمال هذه وركب دابته وهي القصوى، قال لبيك اللهم حجا وعمرة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حج قارنا، والقارن هو الذي يسوق الهدي، ومن ساق الهدي لا يجوز له أن يفسخ إحرامه حتى يبلغ الهدي محله، ومحل الهدي هو يوم النحر. ولهذا سيأتينا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أحرم وساق الهدي، فيه عدد من الصحابة أحرموا قارنين بالحج والعمرة بدون هدي، ومنهم من أحرم بعمرة فلما أو مفردا بدون هدي، فلما وصلوا مكة طافوا وسعوا، فأمر الرسول عليه الصلاة والسلام من كان قارن ولم يسوق الهدي ومن كان مفردا بالحج أن يجعلها عمرة. فالصحابة استصعبوا ذلك الأمر وقال للرسول لماذا نصنع ذلك؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. يقول الذي منعني ما أعمل مثل ما أمركم به الآن، الذي منعني من ذلك لأني سقت الهدي، ومن ساق الهدي لا يجوز له أن يتحلل حتى يبلغ الهدي محلة، ومحل الهدي هو يوم العيد، لأنه ما يجوز أن تنحر قبل يوم العيد. نعم.
الخامس، ولا يتجاوز الميقات بدون إحرام، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما حدد المواقيت قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة الحديث، وقد تقدم في بيان المواقيت.
يعني هو الآن يؤكد على أن الإنسان إذا أرد حاجا وحجا أو عمرة لا يتجاوز الميقات إلا وهو محرم، والإحرام عرفنا أنه النية أي تنوي بالدخول في النسك، أما التجرد من المخيط ولبس الإثار والرداء ما هو إلا استعداد، حينما تنوي بعد ذلك تدخل في النسك، لكن لا يجوز لك أن تتجاوز الميقات إلا وأنت محرم. هذا معنى أنه لو تجاوز الميقات وهو غير محرم فماذا عليه؟ سبق لنا في الواجبات وهو أن الإحرام من الميقات واجب، فلو تجاوز الإنسان الميقات بدون إحرام وهو لابس لباسه هذا فهو مخير بين أمرين، إما أن يعود إلى الميقات ويحرم منه ولا شيء عليه، أو يمضي وعليه شاة يذبحها لأهل مكة أي لفقراء مكة. نعم.
السادس، ومن كان منزله بين الميقات ومكة فإنه يحرم من منزله ولا يتجاوزه من غير إحرام، لأنه ميقاته، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما وقت المواقيت وأمر بالإحرام منها قال ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة، وقد تقدم.
يعني يريد يبين، يقول أنت مثلا دون المواقيت، يعني هذه ذي الحليفة هنا بعد كيلوات قريبة جدا، بعدها القرى التي وراها إلى مكة، الذين في تلك القرى ليس عليهم أن يأتوا من قراهم من بيوتهم إلى ذي الحليفة حتى يحرموا منها، وإنما كل واحد يحرم من بيته، فبيته هو محل ميقاته، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما حدد هذه المواقيت قال هي لأهلها ولمن مر عليها من غير أهلها، كما قلنا الآن قبل قليل أن اليمني الذي يأتي من اليمن إلى المدينة فميقاته ميقات أهل المدينة وهو من غير أهلها، ولكنه أصبح هنا ويمر على هذا الميقات. إذن الحاج يحرم من البيت، من المنزل الذي هو ساكن فيه إذا كان دون هذه المواقيت. قال الرسول عليه الصلاة والسلام حتى أهل مكة من مكة. أهل مكة من مكة بماذا يحرمون؟ يحرمون بالحج من مكة، أما العمرة فقد سمعنا وسيأتي على أن أهل مكة لابد أن يخرجوا للعمرة إلى الحل حتى يجمع بين الحل والحرم، يحرم من أي الأطراف التي حول مكة من الجنوبية الشرقية الغربية من مسجد عائشة لأنه أقربها إلى الكعبة، يحرم منه ثم يأتي يطوف ويسعى ويقصر ويفك الإحرام. أما الحج لأهل مكة فيحرمون من بيوتهم، لأنهم بعدما يحرم من بيته سيذهب إلى أعمال أخرى يقوم بها، لأن العمرة كما عرفنا أركانها يعني الإحرام والطواف والسعي ثم الحلق. إذن الطواف بأي شيء؟ بالبيت، والسعي بين الصفا والمروة، والحلق في هذا المكان وهو في مكة في داخل مكة، إذن لابد أن يخرج من بيته إلى أدنى الحل ثم يحرم منه ويأتي بمناسك العمرة وهو الطواف والسعي ثم التقصير. أما الحج وهو في مكة يريد الحج فمعناه لابد أن يذهب إلى منى فيبيت بها، في اليوم الثاني يطلع إلى عرفات، ثم يكمل الأعمال الأخرى أعمال الحج حتى يوم الحج نفسه الذي يسقط عنه هو الهدي، لأن الحاج الساكن في مكة من أهل مكة ما عليهم هدي، لأن من كان حاضر المسجد الحرام ما عليه هدي. إذن يعمل هذه الأعمال، أي الحاج من أهل مكة يحرم من بيته. ومثلهم الذين يأتون بعمرة متمتعين بها إلى الحج، فيطوف الإنسان ويسعى ويفك الإحرام، إذا جاء اليوم الثامن يحرم من بيته الذي هو فيه. ليس شرطا أن يذهب إلى الكعبة ويحرم منها، بل يحرم من البيت الذي هو فيه ويذهب إلى منى ويكمل مناسك حجه.
السابع، وإحرام أهل مكة بالحج يكون من مكة، وأما إحرامهم وإحرام من في حكمهم بالعمرة فيكون من الحل، لحديث اعتمار عائشة رضي الله عنها بإذن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد الحج من التنعيم، رواه البخاري ومسلم.
يعني لو كان يصح الإحرام بالعمرة من مكة لقال لعائشة احرمي من هنا، ولكن لا يصح إحرام الإنسان بالعمرة وهو في مكة من بيته أو من المكان الذي هو فيه، فلا بد أن يخرج إلى الحل. كلمة الحل أنتم تعرفونها الآن، الحل معناه حدود الحرم الذي لا يجوز أن ينتهك إنسان في هذه الأماكن، لا الشجر ولا تنفير الطير ولا شيء، هذه كلها محرمة، فهذه حدود الحرم. معنى ذلك يخرج إلى الحل، لأنك إذا خرجت إلى الحل لك أن تقطع الشجر وأن تصيد الصيد وأن تنفر الطير وأن تعمل أعمال أخرى، لكن ما دمت في هذه الحدود فلا يجوز لك. فمعنى الحل يعني الحدود الخارجة عن حدود الحرم، لأن مكة لها حدود، والمدينة كما قال رسول عليه الصلاة والسلام أنه حرمها كما حرم إبراهيم مكة. وبعضكم الآن يعرف الحدود حول المدينة، تجدون هذه العلامات الأقواس المنصوبة من الجهات الشرقية والجهات الغربية والجهة الجنوبية، ومكتوب عليها حدود الحرم. يمكن بعضكم خرج إلى الجهات الأخرى، إذا خرجتم تجدونها، هذه يعني زي الأقواس منصوبة مرتفعة ومكتوب عليها حدود الحرم، أي حرم الحرم النبوي، نعم حرم المدينة. نعم.
وفي إحرام أهل مكة بالعمرة من الحل جمعهم في عمرتهم بين الحل والحرم، كما أن في إحرامهم بالحج من مكة ووقوفهم بعرفة وهي من الحل جمعهم بين الحل والحرم.
يعني عرفة ليست من الحرم، بل حدود الحرم إلى مزدلفة، وأما عرفات فهي خارج حدود الحرم، ولهذا الذي يحدث فيها من قطع الشجر أو كذا ليس ممنوعا مثل ما هو في داخل مكة. نعم.
الثامن، والتمتع هو أن يحرم بالعمرة من الميقات في أشهر الحج، فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر ويتحلل، ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة، فيأتي بأعمال الحج وعليه هدي وهو شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، فمن لم يجد صام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، لقول الله عز وجل: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وهذا الدم الواجب على المتمتع، ومثله القارن دم شكران لا دم جبران، والمعنى أنه شكر لله عز وجل على أداء نسكي الحج والعمرة في سفر واحد، وليس جبرا لنقص.
هو يشير إلى شيء تكلم به الفقهاء الآن، هو يعطينا وصف التمتع. التمتع تحرم بالعمرة ثم تأتي تطوف وتسعى وتفك الإحرام، وهذه العمرة كما قلنا في أشهر الحج، أشهر الحج شوال والقعدة وذي الحجة، 10 ذي الحجة نحن الآن في هذه الأيام. فالمتمتع يحرم بالعمرة إذا وصل مكة، طاف وسعى بين الصفا والمروة ثم قصر. الأحسن له التقصير، الحلق هو أفضل، لكن ربما تأتي في أيام قريبة من الحج وتريد تحلق في الحج فتقصر. وعرفنا التقصير ما هو أخذ شعر من هنا وشعر من هنا وشعر من هنا، وإنما هو جميع الرأس يعممه، مثل هذا الرجل الآن كاشف رأسه، هذا معناه تقصير، يعني يقصر جميع الشعر الذي نسميه نمرة 4 نمرة 3، حينما تذهب للحلاق تقول اجعل رأسي بالمكينة هذه نمرة 3 نمرة 4، يعني جميع الشعر يقصر منه، ما يقصر من هنا ومن هنا ومن هنا يقول قصرت. أما الحلق فهو الحلق بالموس، أترك ترسل. نعم
يلزم على هدي واحد أو لا هدي؟
السؤال إيش؟
الرجل والمرأة لهم هدي واحد ولا؟
طيب تمام فهمت السؤال. يعني الحاج يسأل وسؤاله سيأتي عليه الجواب. يقول الرجل مع زوجته حجة قارن أو متمتع وعليهم هدي، هل كل واحد عليه شاة أو شاة واحدة تكفي؟ هذا السؤال. والجواب أن الشاة لا تكفي لأنها ليست أضحية. الأضحية في البيت تضحي عن أهل البيت جميعا لو كانوا 10 أو 20، شاة واحدة تكفي. ولكن الهدي لا، كل واحد بمفرده عليه هدي، إما شاة أو 7 بدنة أو 7 بقرة. يعني يشتركون 7 في ناقة أو 7 يشتركون في بقرة أو يشتري شاة. واضح الجواب؟ المؤلف هنا يبين لنا قضية التمتع كما قلنا، يطوف ويسعى ويفك الإحرام ويقصر، ثم في اليوم 8 والذي كان يسمى يوم التروية، وكان يسمى بذلك لقلة الماء في ذلك الوقت، فيجمعون الناس يستعدون للطلوع إلى منى وعرفات والعودة إلى مزدلفة وإلى منى، لابد أن يجمعوا لهم مياه تكفيهم. كيف يجمعوها؟ في ذاك الزمن في القرب التي يحملوها على الجمال معهم في المواعين الأخرى. وأما في زمننا هذا فالله عز وجل بفضله ومنه وكرمه على هذه البلاد أغدق عليها بهذه النعم، وهذا من فضل الله. وخدمة الحجاج من الأمور الواجبة، وهذه الدولة وفقها الله عز وجل وينبغي أن ندعو لها جميعا تقوم بخدمة الحرمين بما تشاهدون من التوسعة وغيرها، وكذلك المياه في تلك الأماكن التي كانت يستعدون لها ذلك الاستعداد لقلة الماء. الآن الماء يمشي معك وأنت طالع إلى عرفات، في أي مكان تنزل تفتح البزبوز هذا والماء ماشي في الذهاب وفي العودة. إذن هذا اليوم يسمى يوم التروية، يعني كانوا يتروون بالماء. هذا اليوم هو اليوم 8، ما دمت جئت بالعمرة طفت وسعيت وفكيت الإحرام، إذا جاء اليوم 8 تلبس من جديد، أي تحرم بالحج وتقول لبيك اللهم حجا، لأنك من هنا قلت لبيك اللهم عمرة وانتهت عمرتك. فكل الحجاج الذين بقوا على إحرامهم كالقارن والمفرد أو المتمتع الذي فك الإحرام بعد عمرته يحرم، ويذهبون جميعا إلى منى، وهذه السنة، أي أنهم ينتقلون من مكة إلى منى، والسنة أن يصلوا بها صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، هذه سنة. إن تيسر للحاج فهذا هو المطلوب، وهذا ما عمله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال عليه الصلاة والسلام كلما عمل عملا خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وكان كذلك، لم يلقى المسلمين بعد عامه ذلك، فإنه توفي في ربيع بعد الحج. طيب الآن المتمتع عليه هدي والقارن عليه هدي. يقول هنا ثم يحرم بالحج في اليوم 8 من ذي الحجة، فيأتي بأعمال الحج التي سيأتي ذكرها مفصلة، وعليه هدي وهو شاة أو 7 بدنة كما سأل الأخ. عليه شاة، كل واحد بعينه عليه شاة، أو يشتركون 7 في بقرة أو في بدنة يعني في ناقة، فهي تكفي عن 7. نعم. إن لم يجد فالله عز وجل بفضله وكرمه قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. المستيسر شاة، والرسول أهدى عدد كبير جدا من الإبل ونحر بيده 60 بدنة، بيده عليه الصلاة والسلام نحر 60 بدنة، وأعطى الباقي لعلي أن يكملها. ما ندري نحن لا نستطيع ننحر شيء، لو عندنا هذه الإبل الستين، الرسول وحده نحرها كل هذه. يمكن الإنسان الآن ما يذبح دجاجة يعني الشاة والبقر يمكن ما تستطيع، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر هذه جميعا، وقطع من جميعها اللحم وطبخ كله مع بعض، وشرب من مرقه عليه الصلاة والسلام وأكل من لحمها. فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد ما عنده نقود يشتري. ولكن ينبغي أن نعرف شيئا، بعض الحجاج قد تكون النقود موجودة معه ويستطيع يشتري هذه الشاة، لكن يقول أنا أريد هدايا، فأنا أصوم وهذه النقود أشتري بها هدايا أهديها لأهلي ولجماعتي. والحاج هنا ما جاء من أجل الهدايا، جاء من أجل أن يؤدي هذه المناسك وأن يؤديها كما أدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن كان عندك مال تستطيع فلك أن تشتري، أو فعليك أن تشتري، وإن لم يكن عندك فكما قال الله عز وجل فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. أما كان المال معك وتؤخره من أجل أن تشتري بعض الأشياء تهديها، وتترك ما طلب منك، والرسول عليه الصلاة والسلام قال الحج الثج والعج، العج التراب انت في السفر، والثج يعني الذبح وجود الدم. فينبغي للإنسان أن يشارك المسلمين في مثل ذلك، ولا يقول أنا أؤخر هذه وأصوم ثم أقدم هذه الهدايا. ثم هذه الهدايا أخوان التي يشترونها من هنا من المدينة أو من مكة، إذا كانت قماش وما يشبهها يمكن صنعت في بلادكم، يمكن صنعت في بلادكم وجاءوا بها حتى يبيعونها، يمكن عندكم هناك أحسن من هذه. إنما قد توجد السبح أيضا، كذلك يجيبها من هناك السبح. والتسبيح الأولى أن يكون باليد، حنا ما نقول أنها لا تجوز حرام لأن فيها آثار واردة في هذا، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يستعملها. أنا أشاهدها يا أخي، أشاهد سبحتك. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يعقد التسبيح بيمينه. أنا أريد أذكر لكم الفرق بين هذه السبحة من الخرز وبين التسبيح باليد. يوم القيامة الله عز وجل يبعث هذه الأجساد التي خلقها، وهي التي تشهد لنا وعلينا. الله يقول في كتابه اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون، بما كانوا يعملون، بما كانوا يفعلون. ولهذا حينما يمد لكل إنسان ذلك الكتاب الذي كتبت فيه كل الحسنات والسيئات، والله يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. انظر اسمع يا أخي، فاسمع لهذه الآية الكريمة التي تقرأها دائما ولكن لا تتنبه لما فيها. الله يقول فيها من يعمل مثقال ذرة خير مسجل، من يعمل مثقال ذرة من الشر مسجل. والله يقول وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. الإنسان يوم القيامة كما قال الله عز وجل إنه أكثر شيء جدلا، حينما يمد هذا الكتاب الذي سجل فيه تلك الأعمال التي عملتها قد ينسى الإنسان، فحينما يأتي يريد يتنصل من هذا العمل الذي عمله فالله عز وجل يقول له أرأيت لو بعثنا عليك شهيدا من نفسك تقبل؟ لأنه قد يقول الملائكة ظلموه، يعني الملائكة الذين يسجلون، واحد يسجل الحسنات والآخر يسجل السيئات، مع أن الذي يسجل الحسنات يبادر حينما يعمل المسلم حسنة تسجل في وقتها، أما إذا عمل السيئة فيقول لزميله أمهل انتظر لعله يرجع لعله، فإذا تركها خوفا من الله سجلت له حسنة، إذا تركها هكذا لا له ولا عليك ما سبق ذكر ذلك، إذا تركها بعدم الاستطاعة عليها وهو يريد أن يعملها ولكن حيل بينه وبينها فهذه تسجل عليه سيئة ولو لم يعملها. إذن حينما يقول الإنسان ذلك القول وأن الملائكة ظلموه الله يقول أرأيت لو بعثنا عليك شهيدا من نفسك أترضى وتقبل هذه الشهادة؟ فيقول نعم. عند ذلك يختم الله على هذه اللحمة التي تتكلم، ثم تشهد الأرجل والأيدي والجوارح هذه تشهد عليك بما عملت. الله عز وجل بعد هذه الشهادة يطلق هذا اللسان فيقول لجوارحهم لماذا شهدتم علينا؟ يعني نحن ندافع عنكم. قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. إذن أنت يوم القيامة تريد لك شاهد في التسبيح مثلا، هذه الأصابع التي سبح بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرشدنا إلى التسبيح بها تبعث معنا، وأما هذا الخرز ما يجي معنا خلاص، وأنت تريد لك شاهد. إذن التسبيح الأولى كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون بالأصابع وأن يكون باليمين، كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعقد التسبيح بيمينه. هذه يعني مسألة عارضة وأردنا أن يستفيد منها المسلم، فينبغي للمسلم أن يتبع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ما جاء به الرسول هو الحق وهو الذي ينبغي للمسلم أن يتمسك به. إذن الذي لم يجد فعليه أن يصوم الثلاثة الأيام. متى يصومها؟ بعدما تطوف وتسعى وتعلم أن ما عندك نقود، لا كل واحد يعرف المصاريف التي معه، عند ذلك يصوم. إن تمكن قبل الحج فهو أولى، لكن إذا بقي عليه شيء في أيام التشريق يصومها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في أيام التشريق أنها أيام أكل وشرب وذكر لله، فالإنسان ينبغي أن يقدم هذا الصوم. لكن إذا لم يتمكن إلا في هذا الوقت وليس عنده الهدي الذي يشتريه، فله أن يصوم هذه الثلاثة الأيام في الحج قبل طلوعه إلى عرفات أو في أيام التشريق إن لم يجد. ثم يقول المؤلف هذا الدم الواجب على للتمتع ومثله القارن دم شكر لله عز وجل، لأن هذا الشكر يشكر الله عز وجل الذي وفقه لهذين النسكين في سفر واحد، وهو يشكر الله عز وجل على ذلك، وليس دم جبران يعني لا يجبر نقصا. يعني التمتع ليس فيه نقص حتى يجبر بهذا الدم، هو يشير إلى ما يوجد في بعض كتب الفقه عند الجماعة الذين يقولون أن القران أفضل أو أن الإفراد أفضل، ثم يعللون فيقولون انظروا التمتع فيه دم وأما الإفراد ما في شيء، تفرد ولكن ما عليك شيء، فيسمون هذا الدم دم جبران، يعني دم التمتع دم جبران يعني يجبر به النقص، والأصل لا، وإنما هو دم شكر لله تبارك وتعالى، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا القول، قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، لأنه الآن سيذكر أي الأنساك أفضل. كثير من الإخوة يسألون أي الأنساك الثلاثة أفضل، هل القران أو التمتع أو الإفراد، أي هذه الثلاثة أفضل؟ العلماء عندهم بعض الكلام في ذلك، ولكن الحديث الصريح من رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن أن التمتع هو أفضل. نعم اقرأ
التاسع. التاسع
والقران أن يحرم بالعمرة،
والقران أن يحرم بالعمرة والحج من الميقات، فإذا وصل طاف طواف القدوم وسعى بين الصفا والمروة وبقي على إحرامه إلى يوم النحر، فيتحلل من الإحرام بعد رمي جمرة العقبة وحلق الرأس أو تقصيره، وعليه هدي كالمتمتع.
هو يقول الآن التمتع عرفنا أنه يطوف ويسعى ويفك الإحرام ثم يحرم بالحج، أما القارن بين الحج والعمرة فهو يأتي يطوف ويسعى ويبقى على إحرامه. الفائدة في السعي إذا سعى مع طواف القدوم أن هذا السعي يكفيه عن طواف الإفاضة، لما عن طواف الإفاضة عن سعي طواف الإفاضة، فإذا نزل يوم العيد يطوف بالبيت فقط ولا يسعى، لأن عليه سعي واحد، يعني المفرد عليه سعي واحد، القارن عليه سعي واحد، إن قدمه مع طواف القدوم فيأتي يوم العيد يوم الحج فيسعى فيطوف فقط بالبيت ولا يسعى، وإن أخره أي طاف طواف القدوم ولم يسعى بين الصفا والمروة فعليه أن يطوف ويسعى. أما المتمتع فعليه الطواف والسعي، لأن سعيه الأول كان للعمرة وسعيه هذا كان للحج. نعم.
والمفرد أن يحرم من الميقات بالحج ويعمل كما يعمل القارن، إلا أن القارن عليه هدي والمفرد لا هدي عليه.
نعم.
التاسع، وأفضل الأنساك التمتع، لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذين حجوا معه منهم من أحرم بعمرة ومنهم من أحرم بحج ومنهم من أحرم بحج وعمرة، ولما وصلوا إلى مكة أمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل من كان قارنا أو مفردا ولم يكن ساق هديا أن يفسخ إحرامه إلى عمرة فيكون متمتعا، وهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يرشد إلا إلى ما هو الأكمل والأفضل.
يعني كيف يأمرهم بهذا وهو ناقص؟ كيف يأمرهم بالإفراد وهو ناقص؟ ولهذا يأمرهم بالتمتع وهو ناقص. فالرسول عليه الصلاة والسلام لا يرشد إلا إلى الأفضل، إلى أفضل الأعمال. فهو يقول لما وصلوا جميعا الذين أحرموا قارنا بين الحج والعمرة ولم يسوقوا الهدي، عرفنا سوق الهدي أن يأخذ معه الإبل أو البقر أو الغنم يسافر بها معه، أو مفرد وهذا لا هدي عليه. إذن الذين لم يسوقوا الهدي وهم قارنون وكذلك المفردون أمرهم الرسول عليه الصلاة والسلام بأن يجعلوا عملهم عمل عمرة، أن يطوفون ويسعون ويفكون الإحرام ويبقون حلالا حتى اليوم الثامن. الرسول ما الذي منعه من فك الإحرام؟ الذي منعه من ذلك أنه ساق الهدي كما سنسمع. نعم.
ولما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قارنا سائقا الهدي بقي على إحرامه، فرجعه الصحابة رضي الله عنهم في ذلك فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت. رواه البخاري ومسلم من حديث جابر رضي الله عنه.
إذن من ساق الهدي معه وهو قارن فلا يجوز له أن يفك ذلك الإحرام ويجعله عمرة حتى يبلغ الهدي محلة. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول يعني لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. الذي منعه سوق الهدي، فما دام الهدي مع الحاج والهدي لا يجوز أن ينتهي الإنسان من حجه حتى يبلغ الهدي محلة، ومحله متى؟ يوم النحر، لا يجوز إلا يوم النحر، ويوم النحر معناه بعد الحج بعدما يذهب إلى مكة ثم مزدلفة ثم ينزل إلى منى. نعم.
العاشر، وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب التمتع وذهب الجمهور إلى عدم الوجوب، لأن الخلفاء الراشدين أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم كانوا يهلون بالإفراد، ولو فهموا أن أمر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بفسخ الحج إلى العمرة يدل على وجوب التمتع لما عدلوا عنه إلى غيره، ويدل لبقاء حكم القران والإفراد. إخبار الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن إهلال عيسى عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان بعد نزوله من السماء بأحد الأنساك الثلاثة، ففي صحيح مسلم عن حنظلة الأسلمي رضي الله عن حنظلة الأسلمي رحمه الله قال سمعت أبا بكر يحدث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجا أو معتمرا أو ليثنينهما.
كثير من العلماء أو بعض العلماء يعني لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام لأصحابه بفسخ وجعل ذلك القران أو ذلك التمتع يعني القارن لمن لم يسوق الهدي والمفرد أن يجعلوها عمرة، بعضهم فهموا من ذلك الوجوب يعني أنه يجب التمتع، لكن الجمهور لم يقولوا بذلك، وأولهم الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان، هؤلاء الثلاثة كان في زمنهم يحجون مفردين، فمعنى أنهم ما فهموا من قول الرسول عليه الصلاة والسلام لمن أمرهم بالفسخ ما فهموا الوجوب وإنما فهموا الجواز، إذن هذا جائز. في أي مرحلة يكون التمتع يكون أفضل ولا يكون واجبا وأن غيره ما يصح، بل الأنساك الثلاثة كلها صحيحة، يعني القران جائز والإفراد جائز والتمتع جائز، فكل واحد أحرم بنسك من هذه الأنساك الثلاثة فحجه صحيح. الأفضل كما قال رسول عليه الصلاة والسلام لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. فمن أراد أن يتمتع فله ذلك، ومن أراد أن يحج قارنا له ذلك، ومن أراد أن يكون مفردا فله ذلك. إذا الأنساك الثلاثة كلها جائزة بحمد الله. نعم.
الحادي عشر
نذكر هذا أيضا قضية الدليل. هو الآن المؤلف يقول الدليل على أن الحج، على أن التمتع ليس بواجب، هذا نكمله غدا إن شاء الله. سنتكلم عن عيسى ونزول عيسى عليه السلام، لأن هذا فيه شبه عند بعض الناس، فلا بد من بيان ذلك إن شاء الله. أسئلة عندك؟